الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهينا من الكلام في المقتضي. أي مقتضي؟ عندنا عدة وجوه تقتضي أن الزوجة تستحق من الخيار كسائر الورثة، والمناقشات التي قيلت فيه رددناها، وكان منها عينة أخذناها ما قاله سير الخوي قدس سره، رددناها جميعا. فالمقتضي إذن موجود، ولعل أقول هذه المناقشات ربما يعني لاحقا حصل شيء منها في ذهن السيد الخوي أوجبت عدوله. بالتأكيد عدوله لم يكن عن فراغ، في شرح المكاسب يختار عدم الإرث مطلقة، ثم في منهاج الصالحين يختار الإرث مطلقة. فلا بد أن الأمور استجدت ردود في ذهنه، أجوبة شيء مما قلناه ولم نقله. الكلام إذن ننتقل للمرحلة الأخرى، والكلام في المانع. إذن هذا المقتضي ما بيه مشكلة، إذا المشكلة يقتضي بوجود موانع اللي أدت إلى القول بعدم ميراث الزوجة من حق الخيار المتعلق بالعقار. وقلنا أن الشيخ مرحوم شيخ الشريعة الأصفهاني ذكر ثمانية وجوه على مستوى الموانع في إبانة المختار، صفحة 116 إلى 118. نذكر أربعة منها ببيان من بعض الأعلام المعاصرين في العدد 48 من مجلة فقه أهل البيت. الأول، المانع الأول هذا الذي تكرر في عبارات الأصحاب، ومنهم جامع المقاصد قالوا فيه: إن الخيار من الحقوق المتعلقة بالأرض. وليس ولا محل كلامنا إرث العقار من الخيار، فإرثه تابع لإرثها، ومع انتفاء التابع ينتفي متبوعه. هذا إذن مانع الأول. كلامنا في إرث الزوجة من حق الخيار المتعلق بماذا؟ بالعقار، وهي محرومة من إرث العقار، فتحرم من جميع توابع هذا العقار المحرومة منه ومن حق الخيار. وإذا انتفى التابع ينتفي المتبوع. أقول بعد الالتفات إلى أن الصحيح في العبارة، كلهم كرروا هذه رغم استوى فهم القاصر، أن تقلب، فإذا انتفى المتبوع انتفى تابعه. بس أكيد وتعبيرهم بلاغة ألطف، بس الدقة العلمية هي بالعكس، مع انتفاء المتبوع ينتفي التابع. إذا هذا تصحيح العبارة. الوجه بعد هذا المانع الأول قائم. نقول إنه من الواضح أن هذا الوجه لو تم فإنه يختص بما إذا كانت الأرض مشترات من قبل الميت لا مبيعة. إذا مبيع الأرض فالورث ماذا بأيديهم الآن؟ الثمن، والثمن هي ليست محرومة منه، تأخذ من الثمن. نعم، إذا كانت الأرض مشترات من قبل الميت، يعني الذي بأيدي ورث ماذا الآن؟ الأرض، وهي محرومة منه فتحرم من توابعه. فهذا إذن لا يصلح. نثبت هذا الشيء من كلامنا، يعني الموانع أنا عبرت عنها موانع، وهم يسموها الأدلة على حرمان الزوجة. بس بحسب ترتيبنا الفني احنا قلنا مقتضي ومانع. المقتضي موجود، المانع مفقود، فجعلنا ما قالوه في أدلة الحرمان سميناها موانع. هم بالنسبة لهم يسموها أدلة حرمان الزوجة، بس هذا حسب ترتيبنا سميناه. فإذا هذا خنثبت هالنقطة، أنه هذا لو تم فإنما يدل على حرمان الزوجة من الأرض المشترات، يعني مشترات يعني هي الموجودة الآن بيد الورثة، فتحرم منها وتحرم من توابعها. أما إذا كانت مبيع الأرض، يعني الموجود بيد الورثة والثمن، فإذا ما تحرم منه ولا من حق الخيار فيه. هذا خنثبت. قلنا فإنه يختص بما إذا كانت الأرض مشترات من قبل الميت لا مبيعة، فلا يدل إلا على التفصيل. وعلى أي حال فقد أجيب هذا المانع بوجوه. واحد، إن الخيار ليس تابعا للعين المشترات أو المبيعة، وإنما هو تابع للعقد ومتعلق به ومن شؤونه. وهذا من الواضحات اللي نتناولها في كتاب البيع. حق الخيار من توابع العقد وليس من توابع العين، فمش عليه هو سواء كانت العين الأرض مشترات مبيعة، حق الخيار فرع العقد. ولهذا كشواهد، وإن كان الأمر واضح يعني، ولهذا يبقى الخيار نافذا حتى مع تلف العين. شنو بتلف العين؟ يسقط حق الخيار؟ ما يسقط حق الخيار، ينتقل إلى البدل أو القيمة. فإذا ما مرتبط، لو كان حق الخيار مرتبط بالعين لكان ينتفي بتلف العين، لا هو ما ينتفي، يبقى الخيار، ولو فسخوا ينتقل الكلام إلى البدل من العين أو القيمة. ولهذا قلنا يبقى الخيار نافذا حتى مع تلف العين. والوارث حيث إنه يقوم مقام المورث في كافة حقوقه يرث هذا الحق أيضا. ولذا يرث الخيار حتى إذا كان من انتقل إلى الميت بالخيار تالفا قبل موت المورث، فلن ينتقل إلى الوارث. هذا أيضا من الشواهد، من المنبهات نسميها، أنه لو كان شيء اشتراه شخص تعلق به الخيار وهذا الشيء تلف، مو عقار، قضية عقار محل جدل، لا خلنا نأخذ من الأمور اللي متفق على أن حق الخيار فيها ثابت للوارث. فلو تلف هذا الشيء ثم مات الشخص ونحن في مدة الخيار، يبقى الخيار للوارث، ما ينتهي الخيار. فمن هذه كلها شواهد على أن الخيار هو فرع العقد وليس تابعا للعين، بحيث حتى لو تلفت العين فإن حق الخيار باق. فإذا ما بنيتم عليه هذا المانع ليس صحيحا، قلتم أنه التابع والمتبوع وينتفي المتبوع إذا انتفى التابع، لا الخيار ليس تابعا للعين وإنما للعقد. هذا إذا واحد. اثنين، لو فرضنا أن الخيار متعلق بالعين وتابع لها، خلنا نتنزل وياكم، فلا دليل على أن كل ما يكون متعلقا بالأرض من الحقوق تحرم الزوجة عنه، إذ لا دليل على ذلك. هذا الرد الثاني، سلمنا تنزلنا أن الخيار تابع للعين، وبما أن العقار محرومة منه الزوجة، نفترض سلمنا بالتبعية، هم الدليل على أن كل ما حرمت منه الزوجة من العين تحرم مع توابعه. النصوص دلت على أنها تحرم من رقبة الأرض من عين العقار، هم الدليل على توسعة هذا الحرمان إلى كل توابع العقار، لا دليل عليه. الدليل يقول من العقار محروما، فالتعميم بحيث حتى التوابع تحرمونها منها ما الدليل عليه؟ إذ لا دليل على ذلك. فإن روايات حرمان الزوجة المتقدمة لا تقتضي أكثر من الحرمان عن إرث رقبة الأرض، لا سائر الحقوق الثابتة فيها. هذا من جواب تنزلي، لو سلمنا بالتبعية فإن التبعية لا تقتضي ترتيب كل اللوازم والآثار، بحيث ما دام تحرم من العقار من تحرم من كل لوازمها كحق الخيار، لا ماكو ملازم. ثلاثة، إنه حتى لو قلنا بالأمرين السابقين هم خلنا نتنزل بعد، فإنه يمكن النظر إلى الحق الذي ترثه الزوجة من غير جهة الأرض التي اشتراها الميت وفيها حق الخيار، فتحرم الزوجة منه تبعا لحرمانها من الأرض. وذلك ماذا نريد أن نقول بالوجه الثالث؟ نقول سلمنا بالوجه الأول، وسلمنا أن الخيار تابع للعين، وسلمنا بالوجه الثاني أن إذا انتفى المتبوع انتفى التابع. لكن نستطيع أن نثبت حق الخيار للزوجة من غير طريق تبعية حق الخيار للأرض. هذا طريق مسدود. اليوم شلون الصبات الكل كل يتيسد دوين ما تروح وانت تتصل إلى غرض معين، هو هذا الشارع لقيته مسدود بالصبات، توقف لو تفتر طريق آخر حتى توصل للغرض. الآن نحن ما قدرنا نثبت حق الخيار للزوجة عن طريق تبعيتها للعين المشتراكة والمبيعة، باعتبار أن العين المشتراكة والمبيعة هنا محرومة من الزوجة، وبمقتضى التبعية تحرم الزوجة من حق الخيار. خلنا نثبت الحق بطريق آخر. هذا إذن فكرة اللي قلنا، حتى لو قلنا بالأمرين السابقين فإنه يمكن نظر الحق الذي ترث من غير جهة الأرض، ومن جهة التبعية اللي شفناها مسدودة بعد التسليم بالأمر، وذلك بالنظر إلى ثمنها. فمن حق الزوجة أن تفسخ لتسترد حصتها من الثمن، وهذا الحق مشمول بإطلاقات وعمومات التوريث. الأرض هنا مشترات، يعني مشترات يعني هي التي تلقاها الورثة من المرحوم. لأن قلنا إذا مبيع الأرض بدون الثمن فماكو مشكلة وفق هذا المانع. الكلام المشكلة إذا الأرض مشترات، الميت مشتريها وهي اللي انتقلت للورث، الزوجة محرومة منها، وما دام محرومة من هذا المحرومة من توابعها وهي حق الخيار. فنجي بهذا الوجه نقول ليش تنظرون للأرض وهي محرومة منه؟ هذا لو صار فسخ ورجع الثمن أليس من حق الزوجة أن تأخذ نصيبها من هذا الثمن؟ جيد، فإذا من حقها أن تطالب بكل ما يمكن أن يصلها من الميت، وطريق وصولها إلى هذا الحق بأن تأخذ الخيار. تقول أنا من الأرض ما إلي، بس لو صار فسخ إلي بالثمن شيء ولا لا؟ إلي بالثمن شيء، وأنا من حقي أن أطالب بكل شيء يمكن أن يصني، فثبتوا لي حق الخيار لأن هذا الطريق لكي أسترد الثمن وأخذ نصيبي منه. فقفزنا على الأرض وعلى الأرض المشترات ونذهب إلى حقها هنا. هذا شوف قلنا وذلك بالنظر إلى ثمنها، قفزنا على الأرض للثمن. فمن حق الزوجة أن تفسخ لتسترد حصتها من الثمن. هذا الاستحقاق في الثمن موجب مبرر مسير لاستحقاقها في الخيار. لماذا تمنعونها من حقها؟ لو حصل فسخ أليس للزوجة نصيب من الثمن؟ لها. فإذا عليها أن تتوسل بكل الوسائل لكي تستنقذ حقها، أعطوها حق الخيار حتى تسترجع نصيبها من الثمن. هذا الثالث، وهذا المعنى هو الذي فهمه فخر المحققين وآخرون من عبارة العلامة المتقدمة، فقالوا بالتفصيل الثاني أو القول الثاني اللي نذكره والتفصيل الثاني الذي كان هكذا، كانت عبارة العلامة واللي فهمها فخر المحققين هكذا، أنها من حقها أن تفسخ. شوف قفز على الأرض فخر المحققين، ما نظر إلى الأرض المحرومة، قال من حقها أن تفسخ لتسترد الثمن، نظر إلى الثمن، إلى حق بالثمن. شنو وسيلتها لاستنقاذ حقها من الثمن؟ أن تفسخ، فلماذا تحرمونها من حقها؟ هذا فهم مجمع المقاصد، فهم فخر المحققين، حسب ما شرحنا في حين فهم فخر المحققين بعبارة العلامة. لكن نتذكر هنا أيضا لا نغفل عن هذه، وإن كان وانتهت ساعة الملاحظة الثالثة الرد الثالث، لكن أيضا لأن احنا مطالبين بأن نرد على الدور الذي ذكره فخر المحققين. قال فخر المحققين ما معناه أن هذا الفهم هذا يلزم منه الدور. شلون يلزم منه الدور؟ لأن أنتم إذا تقولون أن استحقاق هذا الخيار من نشأ من استحقاقها للثمن، وهكذا هذا الآن بتقول الوجه، واستحقاقها للثمن على ماذا مترتب؟ على أخذها بالخيار، يعني لا تأخذ من الثمن إلا إذا أخذت بالخيار، فصار الخيار متوقفا على الثمن والثمن متوقفا على الخيار. هذا أشارة، قال فلو قلنا كذا فخر المحققين لدار، من ذكر عبارة فخر المحققين في الإيضاح لدار، هذا بيان الدور. فكل نجيب عن الإشكال هذا، نثبت الإشكال. وقرب فخر المحققين حصول الدور بناء على هذا المعنى، قال قدس سره، بعد أن ذكر أن الزوجة تستحق الخير بناء على المعنى، قال ويحتمل عدمه، أي عدم، أي إرث الخير، عدم إرث الخير، لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ، صحيح؟ فلو علل بإرثها، لو علل الفسخ الخيار بإرثها من الثمن لدار. هذا إذن هو الدور الذي ذكره فخر المحققين في الإيضاح. هو بعد أن قال أنها تستحق الخيار لكي تسترد الثمن، لكن قال بناء على هذا يلزم دور، هذا هو الدور اللي شرحناه وبيناه. إذا أريد نقرر بيانه، بيان الدور احنا شرحنا إن إرث الزوجة من ثمن الخيار على القول به فرع تحقق الفسخ، وهو الفسخ وحق الخيار متوقف على ثبوت الخيار لها بموجب هذا التقريب اللي ذكرته. فلو أريد إثبات الخيار باستحقاقها من الثمن كان دورا. إذن الدور يشكل به على هذا التقريب، بأنه ما هو منشأ استحقاق الخيار حسب تقريبكم هذا؟ تقول تستحق الخيار لأن لها حقا في الثمن، فنعطيها حق الخيار حتى تسترجع الثمن. فإذا استحقاقها الخيار توقف ونشأ من استحقاقها من الثمن بموجب هذا التقريب، واستحقاقها من الثمن هو لا يتحقق إلا بعد أخذها بالخيار، فصار الخيار متوقف على الثمن والثمن على الخيار. ويرد عليه باختصار أن المتوقف عليه الخيار هو الاستحقاق التقديري للثمن، أما المتوقف على الخيار فهو الاستحقاق الفعلي له، شو عبارة اللمعة، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه. بالكفاية أجيب هذا الطالب المسكين، شو نشرع على الموقوف عليه غير الموقوف عليه، مبتلينا نحن أيضا به. فالخيار متوقف على الاستحقاق التقديري للثمن، أي أنه لو فسخوا فإنها تستحق الثمن، فالخيار متوقف على الاستحقاق التقديري للثمن، لو فسخوا فتستحق الثمن، بينما المتوقف على الخيار هو الاستحقاق الفعلي للثمن، لأنها إذا فسخ الورثة فسخ صار لها حق فعلي في الثمن، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه، لأن استحقاق الخيار متوقف على الاستحقاق التقديري للثمن، أي أنها لو فسخوا فإنها تستحق من الثمن، لو لم يفسخوا لا تستحق من الثمن، فاستحقاقها من الثمن تقديري لو فسخوا. فالخيار إذن موقوف على الاستحقاق التقديري للثمن، بينما الموقوف على الخيار الاستحقاق الفعلي للثمن، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه. هذا هم أخلصنا من هذا إشكال الدور ضمنها الأجوبة. إذا انتهينا الآن من المعنى الأول واللي كرره الأصحاب في الجامع المقاصد وغيره، بأنه هذا اللي جعلهم يتوقفون، راجع المصادر وانظر إلى ذلك تجد كثير من يكرر هذا الوجه، هذا المانع الرئيس جعلنا الأول، يقولون أنها الزوجة محرومة من العقار والخيار متعلق بالعقار وهي محرومة منه، فإذا حرمت من الأصل حرمت من الفرع، هذا الذي تمسكوا به في حرمان الزوجة، ورأيناه ليس صحيح. لا الخيار تابع للعين، نقطة الأولى، وثانيا لو قلنا بتبعية الخيار للعين فما عندنا دليل على أن كل ما تحرم الزوجة من العقار تحرم من كل توابعه حتى العقار. ما عندنا شيء دليل. الدليل قال بس من العقار تحرم، فليس لنا بأن الخيار من توابع العين هم الدليل على حرمانهم. والنقطة الثالثة أن لنا وجه آخر لاستحقاق هالخيار، وكلها حق في الثمن لو فسخوا، فمن حقها أيضا أن تسترد هذا الذي حقها. هذا أيضا المانع الأول الذي قيل. المانع الثاني إرث الخيار للزوجة يوجب إبطال حق سائر الورثة الذين اختصوا بملكها، وهو لا يجوز إلا إذا قام عليه دليل خاص. لو أعطينا حق الخيار للزوجة فهذا يعني مصادرة شيء من ملك الورثة، لأن الورثة ملكوا هذا العقار بالوفاة، انتقل هذا العقار لا ملك الورثة. فلو أعطينا حق الخيار للزوجة يعني حق الخير راح تفسخ وتروح الأرض يجي الثمن تأخذ الزوجة منه، فكأن هذا تصادر شيء من حق الورثة، كانت الأرض كلها لهم فلما فسخوا لم يعود الثمن كله لهم، وإنما أخذت الزوجة شيء منه. فإذا إعطاء حق الخيار للزوجة يعني أنها تستولي على بعض ممتلكات سائر الورثة، لأنهم ورثوا الأرض كلها، لكن بالفسخ ماذا سيصل لهم؟ مو الثمن كله، وإنما الزوجة تأخذ نصيبها. هذا إذن الوجه الثاني، هذا المانع الثاني. قالوا مانع، شوف قال إرث الخيار للزوجة يوجب إبطال حق سائر الورثة الذين اختصوا بملكها، وهو لا يجوز إلا إذا قام دليل خاص، والمفروض عندهم لا دليل إلا بالإجماع، والإجماع هذا خارج القدر المتعق. وهذا الوجه أيضا ملاحظة أيضا ثبت قبل النقاش، وهذا الوجه كالوجه السابق يختص أيضا بما إذا كانت الأرض مشتراة بخيار لا العكس، فندل على الحرمان أو ندل على التفصيل كالمانع الأول الذي ذكر، هذا يدل على التفصيل، بينما هي سيقة أدلة على الحرمان قلنا وليست أدلة على الحرم. هاي أول شيخ نثبتها بدل على التفصيل. وفيه واضح أن المانع الثاني الذي قيل له وجه لو ما له وجه، نشوف له وجه لو ما له وجه، لأن هؤلاء الورثة دخلت الأرض في ملكي، فإذا بناءك تعطي للزوجة حق الخيار هذا معنى الثمن راح يرجع مو كله لهم، فتأخذ نصيبة، فالزوجة استولت. إذن وفيه أن هذا أول الكلام، فإنه لم يثبت استحقاق سائر الورثة وعدم إمكان إبطاله عليهم إلا إذا ثبت عدم الخيار للزوجة. أن تسلم أن سائر الورثة اختصوا بملكها الأول الكلام، هذا مبني على أنه لا حق خيار للزوجة، وهذا أول الكلام إحنا بدنا نثبته هذا، وإلا كان هو المتعين إذا كان مقتضى القاعدة، يعني إذا ثبت خيار للزوجة وتعين أن تجري العملية بهذه الصورة، فإذا كلامكم مبني على أن لا خيار للزوجة، وهذا هو خلاف سمي مبنائي سمي أول الكلام. نظير جعل الخيار للأجنبي الموجب لإبطال حق المتبايعين المختصين بالملك. وفي المقام مقتضى أدلة الإرث وشمولها للحقوق المالية كالخيار ثبوتها للزوجة أيضا مع سائر الورثة، فإخراجها عن استحقاق أنف الخيار بحاجة إلى دليل. هذا أيضا الوجه الثاني انتهينا منه ورأيناه مصادرة وأول الكلام. المانع الثالث ما نسب إلى الشيخ علي كاشف الغطاء من أن مشروعية الخيار للإرفاق وجعل الخيار للزوجة فيما إذا كانت الأرض مبيعة بالخيار خلاف الإرفاق بحقها، لأنها إذا فسخت وردت الأرض حرمت منها وتضررت. هذا أيضا كما ترى المانع الثالث أيضا دليل على التفصيل، لكن أي تفصيل ينعكس ذاك التفصيل. ها التفصيل الأول والثاني يدل على أن الأرض لا مشترات كذا وإذا مل. هذه عكسها، واضح من سياق الكلام. فنبني كما ترى على مقدمتين. المقدمة الأولى أن سر تشريع الخيار هو إرفاق لصاحب الخيار وشفقة عليه ورحمة به، هذه المقدمة الأولى. فالفرصة أعطى، شلون الرجعة في الطلاق فرصة أعطى، عسى أن يعودوا، عسى أن تحل المشكلة مالتهم، فرصة أعطى الرجعة. فالخيار هو هذا، إبقاء الملك متزلزل خشية أن تكون فاتتهم مصلحة معينة، ما لاحظ البيع بشكل دقيق حتى يرجعوا. فإذن هو أعطي حق الخيار إرفاق بمن له الخيار، صاحب الخيار، وشفقة عليه ورحمة به ومراعاة لمصلحته، شو سمي سمي. هاي المقدمة الأولى قال. والمقدمة الثانية، لو كانت الأرض مبيعة، الثمن بيد الورثة والأرض مبيعة، وصار بناء الزوجة تفسخ، تفسخ يعني يستردون الأرض أو يعطون الثمن، زين لما استردوا الأرض يترث منها؟ لا. فأي مصلحة في هذا الخيار للزوجة؟ تعطي الثمن اللي لها نصيب فيه وتأخذ الأرض الذي لا نصيب فيه، أين الإرفاق الذي فيه وأين المصلحة؟ أصلا هذا عمل سفهي، كيف تجيزون عملا سفهيا للزوجة؟ مو عقلاء هذا. لاحظوا هو دليل أولا مو على الحرمان مطلقا، دليل على التفصيل، لكن أي تفصيل عكس التفصيل الأول والثاني. هنا إذا الأرض مبيعة مو إذا الأرض مشترات، فإذا الأرض مبيعة خلاص، إذن ما هو الذي بيد الورثة الآن؟ الثمن، والثمن لها نصيب فيه، فكيف تعطونها حق الخيار حتى ترجع الثمن للبايع وتسترد الأرض وتحرم منه؟ هذا عمل سفهي، هذا لا يجوز أن نعطي للزوجة مثل هذا الحق. إذن أيضا خنثبت، وهذا الوجه قلنا يختص بما إذا كانت الأرض مبيعة بخيار، ولا يتم فيما إذا كانت مشترات كذلك أي بخيار. وفيه منع ذلك. إذن هاي هنخليها بالنا، احنا بعدنا الآن بنناقش فإنه الخيار، أدلة الخيار مطلقا مقتضي ومانع. يمكن ذا طالب التبع دين أنه استدلنا على الأقوال الأخرى، هاي أدلتكم خليها بالنا. وإحنا خمس أقوال ذكرنا في المسألة، أحدها التفصيل إذا كان مشترك وخيار إذا مبيع له، الثاني بالعكس. الآن اتضحت أدلتهم، فهم خلينا ندخلها من دنشير لها الملاحظة أن هذا دليلنا، حتى سواء أشرنا أو لم نشر إلى الأدلة على الأقوال الأخرى، الآن صارت أدنى الأدلة على خلق. المانع الأول والثاني دليلان على وجه من التفصيل، وهذا الثالث دليل على وجه آخر. وفيه منع ذلك كبرى وصغرى، كلتا المقدمتين ممنوعتان، فإنه لا وجه لتخصيص الخيار بما إذا كان إرفاقا بحق من له الخيار، ولهذا يمكن جعله للأجنبي. فاص أليس يمكن جعل الخيار لثالث غير طرف العقد؟ نعم ممكن. هذا ليس من له الخيار حتى تقول جعل له الخيار إرفاقا به، فهذا إذن ليست موجودة هنا. الخيار حق جعل للمتبايعين أو لأجنبيين لم يذكر فيه أنه إرفاق أو أي شيء، فهذا إذن المقدمة ممنوعة. هذا إذن مناقشة المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مناقشتها: كما أن الزوجة قد تستفيد من استرجاع الأرض المبيعة بخيار كما أشار إليه المحقق القمي فيما سننقل عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل أكثر، لكن نذكر مثال على ذلك. كما إذا كانت الأرض مبيعة بثمن بخس وكان سائر الورثة أولادها الصغار وهي القيم عليهم بحيث يكون استردادها أنفع بحالهم وحالها. خل نفترض أنها إذا فسخت الأرض المبيعة وعادت هي تحرم، خوش قد حصتها مع وجود أولاد لا ثمن، فتقول لك خل ضحي أحرم من الثمن لأن المستفيد منها أولادي هم الورثة وأولادي مني، خلي أحرم أنا بس الأرض بيعت في زمانها بثمن بخس أرجعها لأن تسوى الأرض كثير، خلي أحرم أنا من الثمن مالتي لكن أرجع الأرض لأولادي، أليست هي مصلحة عقلائية؟ مصلحة عقلائية، فأين السفه إذن في الموضوع؟ وهذا كله احنا نبهنا ناتج من الخلط بين المسألتين. لأول ما نبهنا لا علاقة بين المسألتين، حق الخيار هل ترف الزوجة منه أو لا ترف هذا شيء مستقل بالمسألة الأولى، لا تدخلون بها أنه هاي الأرض زين إذا انباعت شلون، إذا اشترت شلون زين، إذا ما تأخذ منه شلون، إذا فسخت بالبيع شلون، هاي ما لها مدخلية. استحقاقها لحق الخيار من شؤون العقد ولو أدلته نقش في أدلته، هذا هو الحصل الإرباك في الأقوال. أدخل المسألة الثانية في الأولى، هذا ربما سنشير إليه. هذا إذن واضح. صار المانع الثالث أجبنا عليه. الرابع إن الخيار، المانع الرابع من إعطاء الزوجة للخيار، إن الخيار إنما يكون تركة وحقا ماليا مشمولا لأدلة إرث الخيار إذا كان يترتب عليه نفع مالي للوارث، وهذا إنما يصدق بالنسبة للزوجة إذا كانت ترث شيئا بسبب هذا الخيار، كما إذا كانت الأرض مشتراة بخيار، لا ما إذا كانت تفقد ذلك كما إذا كانت الأرض مبيعة كذلك. ومن هنا ذهب العلامة وغيره إلى التفصيل المذكور. إذن المانع الرابع كما ترى صورة أخرى تقريبا للمانع الثالث، وهو أيضا دليل على التفصيل الذي أشير إليه في الثالث بأنه الخيار إنما يكون تركة ويستحق أن يدخل في عمومات وإطلاقات استحقاق حق الخيار إذا كان فيه نفع يرتجى للوارث. زين أي نفع يرتجى لو كانت الأرض مبيعة فتفسخ وتعود الأرض وهي محرومة منه؟ أي نفع مالي؟ هناك عبر بالإرفاق نظر من بلحاظ ما، وهنا ينظر بلحاظ آخر. هذا المانع الرابع بأن الخيار إنما شرع لتحقيق نفع مالي لمن له الخيار. أي نفع مالي فيما كانت الأرض مبيعة إذا مشتريات يقول معقولة تفسخ حتى ترجع الأرض ترجع الثمن لها نصيب من الثمن، أما إذا الأرض مبيعة ترجع الأرض وهي محرومة منها ما هو مصلحتها في ذلك؟ ليس لها نفع في ذلك، والمفروض في استحقاق الخيار أن يترتب عليه نفع مالي، وفيه إن مالية الحق وصدق التركة عليه لا يتوقف على ذلك، بل يكفي فيه كونه نافعا في نفسه عقلائيا سواء لدى الخيار أو لغيره، بحيث يمكن أن يبذل بأزائه مال من قبل من يمكن أن ينتفع به وهذا حاصل في خيار الزوجة كالأجنبي. إذن هذا نفع، لا يمكن أن تشكك بأن حق الخيار فيه نفع بأي شكل ما أدري. يجوز نفس من عليه الخيار يرد المال حتى تسقط حق الخيار حتى يصبح إلزاميا، لأن ما دام الخيار موجود ملك متزلزل، زين هو العقار صار يسوي الشيء يريد يبيعه، فممكن يبذل المال حتى يسقط حق الخيار حتى يستطيع بيع، أو يأتي أجنبي يريد يشتري الأرض بس ما دامها متعلق بها حق الخيار يتردد فيبذل المال حتى يخلص من حق الخيار. إذن لا تفكر، لا تتعب نفسك. هذا يمكن ذكرنا بأول درس بإيجاد المصلحة والثمرة وماذا، هذا ما له علاقة بالمسألة. مسألة هل الزوجة لها حق أو لا، هل تضع لدليلها ما هي المصلحة المترتبة على ذلك، هل من شؤون هذه المسألة. فلذلك علقنا على هذه المعنى، أقول اتضح من أكثر الوجوه أعلى أنها تربط بين مسألتين. هذا الفرع، فرع الثامن، وقلنا في مسألتان وقلنا لا علاقة بينهما للإشارة إلى هذا التداخل. فتبحث هذه الوجوه عن الثمرة والمصلحة للزوجة في القول الذي تختاره في إرثها من حق الخيار، وقد قدمنا بأنه لا ربط بين المسألتين ولا يصح التوقف عن الأخذ بأدلة استحقاق الزوجة للخيار إلى أن تجد المصلحة لها. فقد تكون المصلحة معنوية، تؤدي شيء الأصل المصلحة مادية ماكو، قد تكون مصلحة معنوية، أو قد تعود لغيرها الزوجة ممن يهمها أمره ونحو ذلك من المسوغات. ما لك حق تفكر إذا أعطيناها حق الخير بل شنو مصلحتها فيه، تمام سرعة المصلحة. الدليل يقول أن لها حق الخيار، لا لا خلص لها حق الخيار، ما هو مصلحتها فيه، هذا مشوار. فالمختار إذن هو استحقاق الزوجة الخيار كسائر الورثة. اكتفينا من الكلام ما اكتفينا، ونقوي هذا القول بأمرين. واحد، هذا الأمر لم يلتفت إليه لأن قلنا تناولها المسألة في كتاب البيع، أما احنا الحمد لله في كتاب الميراث، فأفكار كتاب الميراث والمسألة موجودة عندنا، استفدنا منها في أكثر، هذا واحد منها. واحد، روايات التعليم التي أفادت بأن حرمان الزوجة من العقار لكي لا تفسد على الورثة ميراثها، زين، وهذا المحذور غير متحقق فيما نحن فيه، لأن الخيار لا يمنح لكل وارث مستقلا ولا بمقدار حصته، فالزوجة لا تستطيع الفسخ بمعزل عن الورثة الآخرين، فلا محذور يوجب حرمانها. هذا إذن استفدنا منها من مسألتنا بالميراث. ماذا كانت هي العلة حسب الروايات؟ ما هي علة هذا الحكم حرمان الزوجة من العقار؟ تقولون لكي لا تفسد على الورثة ميراث، جيد، زين، وأنتم تقولون وتلتزمون بأن حق الخيار يورث للمجموع لا لكل واحد على حدة ولا لكل واحد بمقدار حصتي، مو قلتم هذا؟ إذن الزوجة لا تستقل ولا تنفرد بالفسخ، فماكو خوف إذن من منح حق الخيار للزوجة لأنها لا تستطيع أن تفسخ بمعزل عن الورثة، فالعلة التي أوجبت حرمان الزوجة من العقار غير موجودة باعتبارها لا تستطيع، حتى لو أعطيناها حق الخيار لا تستطيع أن تفسخ مستقلا ولا بمقدار حصتها. فإذا هذا الأمر الأول، أن نقوي بهذا القول. اثنين، الأمر الثاني، أنه الموافق للأصل. يا أصل، هذا كثيرا ما باللمع وغيرك، يستدل بالأصل، وتعالى على فيها أصل الجارية هذا في المقام تسوي يعني بحسب المعطيات الموجودة فيه. فالساحنة من قولنا إنه الموافق للأصل. بتقريب أشرنا إليه إجمالا وهو مكون من مقدمتين، ترتيب الأصل بمقدمتين، إحداهما هذا القدع قبل قليل إن الخيار كما كان للمورث ينتقل إلى مجموع الورثة، وأنه ليس مما يتحصص بالحصص، يعني كل واحد له حصته من حق الخيار، وأن المورث لم يملك إلا فسخ الجميع والمنتقل إليهم الورثة إنما هو حقه، والزوجة داخلة في أهل الخيار. هذا الذي دخل إلى السوق وسمع هذا يبيع البقال الخيار 10 درهم 10 درهم، جلس ناحية يبكي، قيل له تعال معه تعال نسمتر مصدر ربع اليوم انت بجي. قالت وين رحت وشان ابكي على سعر الخيار؟ انا قل اذا كان خيار الناس 10 درهم كان مثلنا احنا الاشرار بيش يعني، من يشترينا حينما نقف الحساب بين يدي الله تعالى؟ اذا كان الخيار هذا سعره، هكذا كان يتعظ السلف الصالح. فإذا هذه الآن نريد أن نرتب الأصل، نقول أن القول الذي رجحنا بأن الزوجة ترث من حق الخيار نقويه بأمرين، الأمر الثاني أن نوافق الأصل، فإذا اختلفنا وشككنا وترددنا نأخذ ما وافق الأصل، هذا هو الموافق للأصل. كيف موافق الأصل؟ بترتيب مقدمتين، إحداهما هذا ذكرناه بأنه كررنا الآن قلنا قبل قليل بأن حق الخيار كان وحدة واحدة كله للشخص هذا الذي توفي، صح؟ وهو بهذه الهيئة ينتقل إلى مجموع الورثة، لا ينتقل أبعاضا كل من حسب حصته، ولا ينتقل كله لأي واحد منه، وليس كذلك، نعم، وإنما ينتقل كله وحدة واحدة الخيار غير قابل للتبعير إلى مجموع الورثة، والزوجة منهم لحد الآن من الورثة. إذ لم يثبت، بعدنا في المقدمة الأولى قلنا والزوجة داخلة في أهل الخيار، إذ لم يثبت من أدلة الخيار إلا الانتقال إلى الجميع الذين منهم الزوجة، هذه المقدمة الأولى. ثانية يتم بها الأصل، ثانيهما إن الأصل في الأخذ بالخيار هو لمن ينطبق عليهم كلي عنوان الوارث واحدا أو متعددا، فإعطاؤه للورثة دون الزوجة على خلاف الأصل، وهو يحتاج إلى دليل يخرجها والمفروض عدمه. شيء من هذا التقرير ذكرناه في درس السابق، درس أمس، قلنا أن الخيار إذن ينتقل كمجموع إلى مجموع الورثة، جيد، ولا يحق لأي أحد من الورثة أن يأخذ بالخيار إلا إذا جاء المجموع، أليس كذلك؟ نعم. والزوجة داخلة في المجموع أيضا، نعم، إذن لا يحق لسائر الورثة أن يأخذوا بحق الفسخ إلا إذا جاءت الزوجة معهم، إلا أن تأتوا بدليل يخرج الزوجة، وأنتم لم تأتوا بدليل يخرج الزوجة. غاية ما قلتم أنه لا دليل على استحقاق، هذا ذكرنا أمس، هذا ما يكفيكم، هذا ما يكفيكم، لأن نحن عندنا أصل يقتضي أن نعطي حق الخيار إلا إذا جاء جميع الورثة. فلما الزوجة تبدون تحرموها وما تجي الورثة للأخذ بحق الخيار، نقول لكم لا يوجد حق خيار، قد تأتي الزوجة معكم لا أعطيكم حق الخير، عندكم دليل على إخراجها من الورثة على حرمانها؟ تقولون لا، نحن ما عندنا دليل على استحقاقها، إنما يكفيكم لأنها داخل أصلا في مجموع الورث. هذا إذن الأمرين اللي نريد أن نقوي بهما هذا المختار. بقى شيء من التعليقات على لكن باختصار إن شاء الله قبل أن ننتقل المسألة الثانية من هذا الفرع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقرآن.